بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا حمد. حمد من قطر، تفضل. تفضل يا حمد. حمد، طيب راحمة. تفضل يا راشد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا سألتك سؤال يوم الخميس ولعلي أوصلت لك المعلومة بشكل خاطئ.
خير.
يا شيخ، أنا ليس ما عندي برنامج كان في موسيقى ومن ثم أزلت منه الموسيقى، إنما عندي برنامج أنا اللي صنعته، وتدخل أنت فيه الفيديو الذي تريده ويخرج لك الفيديو نفسه بدون موسيقى. فهل يجوز لي أن أعرض للناس الفيديو قبل وبعد ليعلموا قوة البرنامج؟
لا، فهمت يا راشد سؤالك والجواب واضح. أنت الآن شرحت سؤالك هو والجواب هو. ما يصلح يا راشد أنك تعود وتسمع الناس شيء أنت تعتقد بأنه حرام ولا يجوز، لذلك أنت تعرض لهم المباح. بارك الله فيك. عندك سؤال ثاني يا راشد؟
نعم، سؤال ثاني.
تفضل.
يا شيخ، حكم المسابقات، تكون مسابقة تراك، تكون مسابقة برمجة أو أي شيء، يدخل المتسابق بدون دفع مال ويحصل على جائزة كانت قيمة أو ممكن مبلغ مال.
قلت لي حكم مسابقات الأول إيش؟ قلت لي مثال إيش؟
مثلا مسابقة تراك، مسابقة برمجة، مسابقة، هناك أشياء كثيرة.
ركض، تقول لي ركض، ها؟
نعم، ركض أو ركض. برمجة.
طيب، وبرمجة، من الذي يدفع الجائزة؟
تدفعها مثلا تكون المدرسة أو تكون الشركة.
نعم.
أو
ممتاز، واضح يا راشد.
والسؤال الثالث، أن لدينا في الصف في نوعية من الأسئلة يطلب الأستاذ من الطالب إنه يحلها، إذا حلها بشكل خاطئ يجيب مثل ما نقول سندويشات للطالب، إذا لم يأتي بها الطالب يعني لا إشكال عليه، وإذا أتى بها يعني يكون شيء جيد.
يعني إذا ما حل الأسئلة بيغرمه المدرس يجيب سندويشات للطلاب؟
يغرمه، لكن لو ما دفع الغرامة ما شيء إشكال، ما أيوة. ما راح يطيب.
أيوة، طيب. أبشر يا راشد. مرحبا، تفضل يا حمد. حمد، يا حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله،
مرحبا. عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل يا حمد.
سؤال، إذا راح مكة إن شاء الله وصلت العمرة مثلا في الليل، وإذا يجوز أني مثلا أفسخ بس الرداء اللي فوقي بس وارقد شوي في الفندق قبل عشان أريح وبعدين أدي مناسك العمرة
إن شاء الله يا حمد،
ولا أرقد في الحرام
إن شاء الله. أبشر يا حمد،
أعطيك العافية. شكرا يا شيخ.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
بارك الله فيك.
الله يحفظ. سؤال واحد يا شيخ، اليوم وصلني مبلغ إيداع في رصيدي بمبلغ 66 درهم، ولا أعرف مصدره، يعني ما أعرف من أودعوا لي، قلت بتصل فيك عشان يعني تفتيني يعني كيف
أنت داخلة أنت داخلة في شركة أسهم مساهمة في أسهم في شيء؟
لا أبدا يا شيخ أبدا ما أبدا ما أتعامل بأسهم ولا شيء، ولكن جاني الساعة 3 الظهر هذا المبلغ والحين في رصيدي، فكيف أتصرف يا شيخ؟
أبشر يا محمد،
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مرحبا أختي، تفضل يا منى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
عافيك يسلمك.
ميزان حسناتكم
يا رب.
شيخ الله يطول في عمرك، اللي فيها استحاضة تقدر تمسك المصحف يعني بدون قفاز؟
طيب
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا
مع السلامة. جزاك الله خير.
تفضل أبو مالك.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك.
السلام ورحمة وبركاته.
شيخنا أريد عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
في حاجة في مصر اسمها الجمعيات، يعني مثلا يشتركوا 5 أشخاص مثلا كل واحد يدفع 1000 شهري، بحيث أول واحد ياخدها 5000 كاملة أول شهر، تاني واحد ياخد 5000 تاني شهر، يعني بهذه الطريقة.
نعم.
فكان سؤالي أنه يوجد شركات، مثلا شركة تنظم هذه الجمعيات، مثلا يقول يعني يضمنوا من كل واحد يخليه يوقع عقد، بحيث لأنه ممكن يكون العدد مثلا 20 شخص 50 شخص، فهذه الشركات بتاخذ نسبة من كل واحد مثلا مصاريف إدارية بحيث تنظم هذه الجمعية، وكان يحطوا على من ضمن شروط العقد أنه إذا تأخرت في سداد القسط يحطوا عليك فائدة، يعني مثلا إذا تأخرت 10 أيام يسموها غرامة، يعني هذه الفائدة تروح للشركة المنظمة مش للأعضاء يعني.
نعم.
فمثلا إذا تأخرت 10 أيام تدفع 5% زيادة عن القسط، إذا تأخرت شهر تدفع 10% زيادة عن القسط اللي عليك. فكان سؤالي عن والسؤال الثاني، فأريد أعرف حكم هذه يعني الدخول بهذه الجمعية مع هذه الشركات اللي هي الإدارية. وكان سؤالي الثاني إن هما مثلا يقولوا عشان يخلوا الواحد ينتظر لآخر شخص في الجمعية، ممكن ينتظر مثلا 12 شهر عشان يحفزوك تنتظر للآخر الدور الأخير، فيقولوا مثلا هتدفع مثلا بدل ما تدفع يعني تدفع أقل مثلا، يعني الشركة المنظمة يعني تدفع عنك جزء صغير بحيث تحمس الناس ان هم ينتظروا للآخر
إن شاء الله.
والسؤال الثاني جزاك الله خير، كنت سألتك حضرتك من يومين على موضوع التمويل الإسلامي عن طريق البنك، وكنت حضرتك أفتيت لي، بس كنت نسيت أسألك على موضوع إن من شروط البنك لما يمول لك سيارة إذا تأخرت في القسط كمان يوجد غرامة فائدة من القسط اللي عليك.
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا بمالك. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي راشد من الفجيرة، بارك الله يا راشد، يقول ما حكم المسابقات مثل مسابقة الركض والبرمجة وغيرها من المسابقات من دون أن يدفع الشخص مبلغ، لكن في جهة تدفع؟ وسألت أنا قلت له مثل ماذا، قال مثل المدرسة مثلا أو شيء من هذا القبيل. راشد بارك الله فيك، بالنسبة للمسابقات مثل مسابقة الجري، مسابقة الدراجات، مسابقة السباحة، ركوب الخيل، المسابقات العلمية مثلا، البرمجة، ما دام أن هناك جهة وطرف ثالث يقوم على تحفيز وتشجيع الناس ثم هو الذي يدفع الجائزة، ما فيها شيء ولله الحمد والمن، ما فيها شيء. لكن إذا قام أشخاص هم قالوا سندفع ومن يربح يأخذ، لا، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا سبق إلا في 3، في خف أو حافر أو في خف أو حافر أو نبل، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم اللي هي السهام. لكن عموما ما دام أنك ذكرت بأن المدرسة هي اللي تدفع، لا حرج، هذا شيء طيب وتشجيع للشباب أنهم يمارسون الرياضات سواء البدنية أو الذهنية. بارك الله فيك. راشد من الفجيرة بارك الله فيه يقول يعني عندنا في الصف أسئلة يأتي بها بعض الأساتذة، فيقول الأستاذ من حل هذا السؤال بشكل خاطئ سيأتي بسندوتشات لزملائه الطلاب. يقول إذا لم يأت الطالب لا شيء عليه، لكن ما حكم هذا؟ راشد بارك الله فيك، بالنسبة للأستاذ يشكر على تحفيزه وتشجيعه وعلى إثارة الأسئلة التي يعني يستطيع الطلاب من خلالها أن يبحروا في مسألة التفكير السليم، لكن هذا الأستاذ أخطأ في قضية تكليف الطلاب الذين لا يستطيعون حل الأسئلة يعني أن يأتوا بأشياء مثل من هذا القبيل، هذا ما ينبغي. وأعتقد بأنه نظاما ممنوع، يعني من جهة وزارة التعليم، من جهة المؤسسة التعليمية يمنعون مثل هذا التصرف. ولذلك أنا يعني كما أنني دعوت وشجعت هذا الأستاذ على الاستمرار في مثل هذا الطريق وكثر الله أمثاله، لكن أنا أقترح عليه بأن يبتعد عن تغريم الطلاب بمثل هذه الأشياء، حتى لو كان على سبيل التخيير وليس على سبيل الإلزام، لا يبتعد عن مثل هذا الأمر. وهذه الأمور أصلا ما تدخل في مسألة الضمان بالنسبة للطلاب. الطلاب أتوا هذه المدارس، إما المدارس النظامية الحكومية وإما المدارس الخاصة. المدارس النظامية الدولة هي اللي تتكفل بدفع المصاريف كاملة، والمدارس الخاصة يدفع الطالب مبلغ مالي أو ولي أمر الطالب، فبأي حق يطالب بمثل هذه الغرامات وهذا الضمان؟ وحتى ولو كما قلت وأكرر، حتى لو كان على سبيل التحفيز وعلى سبيل كذا، ما يقال إذا خسرت أو إذا ما أجبت إجابة صحيحة نكلفك بكذا، ما ينبغي، ما ينبغي، بارك الله فيه. لكن هناك وسائل للتحفيز كثيرة، كان يعني يثني عليه بالكلام نعم الرجل راشد ما شاء الله أجاب مثلا، أو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله قيام الليل. كذلك أعطى شهادة مثلا، يقول يعطى شهادة الطالب، الشهادة هذه تدخل في سيرته الذاتية. وطيب، أو مثلا يقول درجات مثلا، والطالب عنده الدرجات أهم من السندوتشات، ها؟ فيقول مثلا اللي يجيب سأعطيه درجات، اللي ما يجيب ما أعطيه درجات مثلا. وهذا أيضا يدخل ضمن مسألة التعليم، يعني قضية هل هذا مسموح للمدرس أن يعطي درجات، بمعنى يلتزم بالأنظمة والقوانين. بارك الله فيك يا راشد. حمد من قطر يقول أنا إذا ذهبت إلى مكة عندي نية العمرة، يقول أريد أن أرتاح قليلا فأنام في الفندق، ممكن أشيل الرداء اللي على جسمي مثلا وأنام، وبعدين إذا ارتحت قمت وذهبت إلى العمرة؟ حمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك إذا أنت لم تعتمر بعد وقد أحرمت وخلدت إلى النوم، يعني لو ألقيت الرداء عنك لا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل والأكمل أنك تبقي الرداء على ما هو عليه، هذا الأفضل. وأعتقد بأن هذا يساعدك في قضية النوم، مسألة أنك يعني كغطاء مثلا، فالأفضل أنك ما ترمي الرداء عن يعني جسمك، ولكن إن حصل لا شيء عليك في هذا، ثم الحمد لله تبدأ بعد ذلك بالعمرة. أهم شيء أنك تجتنب محظورات الإحرام. أم محمد من أبو ظبي تقول وصلني اليوم إيداع مبلغ 66 درهم، تقول ما أعرف ما مصدره، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا دخول مثل هذا المبلغ البسيط جرت العادة أنه يدخل لمن دخل في مساهمة، مثلا اشترى أسهم في جمعية، اشترى أسهم في شركة من الشركات مثلا. فما أدري، أنا أخشى أنك اشتركتي وأنت ما تدري، يعني نسيتي هذا. بعض الناس يا أم محمد يساهمون وينسون 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، ها، ويدخل عليه مبلغ يقول ما أدري من وين هذا. هو سبق أنه شرى من قديم، ها، وبدأ ينزل له الآن، بدأت الشركة تربح وينزلوا له مثلا 10 دراهم، 5 دراهم، 60 درهم، 100 درهم مثلا. أنت راجع حساباتك، تقول لا أنا خابرة نفسي وعارفة نفسي، اتصلي في المصرف قولي لهم دخل مبلغ بسيط جدا في حسابي. من وين؟ أنا ما اشتركت لا عندي حساب توفير ولا عندي يعني مساهمة في شركات مثلا. سأليهم، فإذا قالوا لا هذه أنت عندك الشركة الفلانية أو كذا مثلا، أو شخص مثلا يعني من أهلك أهدى لك مثلا، فلانة ذكروا اسمها مثلا، ترتاحين. أما إذا قالوا لك لا ما نعرف مصدر هذا الشيء، فهذا قد يكون بالخطأ، تأخذين وتتصدقين فيه. بارك الله فيك. منى من العين تسأل عن المرأة المستحاضة، تقول هل يمكن أن تلمس المصحف، تمسك المصحف في القراءة؟ أختي منى من العين بارك الله فيك، المستحاضة طاهرة. في فرق عندنا بين المرأة الحائض والمرأة المستحاضة. المرأة الحائض ممنوعة من الصلاة وممنوعة من الصيام وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وممنوعة من مس المصحف، وبعض العلماء يقول ممنوعة حتى من القراءة، وأنا ذكرت هذا وقلت لا يجوز لها أن تقرأ لكن ممنوعة من مس المصحف وممنوعة من الطواف، بينما المرأة المستحاضة تصلي وتصوم وتلمس المصحف وتقرأ القرآن وتطوف حول الكعبة وأشياء ثانية أخرى ما بينها وبين زوجها من علاقة كأنها طاهرة من الطاهرات. لذلك أخت الفاضل يجوز المرأة المستحاضة أن تلمس المصحف وأن تقرأ من القرآن، بارك الله فيك، لأنها من الطاهرات. فضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، طلقني زوجي ثلاث يعني بائنة منه بينونة كبرى،
نعم،
يوم 8 جمادي الأولى الشهر، يعني جمادي الأولى هذا اللي يعني الفائت، و شعبان الخميس المقبل.
كيف عفوا أختي محمد قطع الصوت شوي، أعيدي، أنت طلقك زوجك ثلاث طلقات بينونة كبرى في جمادى الأولى،
يوم 8 جمادى الأولى.
طيب وبعدين؟
يعني عدتي تنتهي يوم 7 شعبان الخميس المقبل.
ليش حسبتيها ليش حسبتيها راحت أم أحمد؟ ما اكتمل سؤالك، ارجع مرة ثانية لأن سؤالك يحتاج إلى توضيح في فرق بين النساء اللائي يحضن والآيسات. أنت كيف حسبتيها؟ هل أنت من الآيسات؟ سأذكر لك هذا إذا ما حاولي تعودين بالاتصال مرة ثانية. تفضل يا أم عالية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. في واحدة تدفع الزكاة حقها دائما في رمضان، لكن جاء لها ظرف واضطرت إن يعني طلبوها الناس اللي تدفع لهم الزكاة زواج ابنهم، عطتهم جزء من مالها يعني من الزكاة، ودحين جاء رمضان فهل تعتبر زكاة أم صدقة؟ بس لما خرجتها على أساس زكاة،
يعني خرجتها على أن الزكاة قبل موعدها قبل الحول،
لأنه الولد ولد الحرمة تزوج فطلب منها معونة يعني عشان الزواج.
أي أختي أم علي، أنت تسألين تقول هي قدمت الزكاة الآن تحسبها يعني مع رمضان الجديد؟
أي
هذا قصدك، إن شاء الله أبشري.
والسؤال الثاني، في مثلا لما تعطي الزكاة تعطي الخال مثلا، هل أخذ فيها أغراض ويعني مصروف له لبيتهم أو أعطيه فلوس؟ لأنه مثلا الشخص اللي نحن نعطيه فلوس ما يجيب له لبيته، يعني يصرفها في أشياء ثانية، فهل أجيبها أغراض ولا أنا ما خصني وأعطيه فلوس؟
إن شاء الله يا معالي.
يلا جزاك الله خير، الله يسعدك.
آمين، بارك الله فيك. فضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة للدعاء اللي بعد الخطبة، خطبة الجمعة، بعض الناس يعني يستنكر الدعاء لولاة الأمر.
بعضهم إيش؟
يستنكر الدعاء لولاة الأمر في الدعاء اللي بعد الخطبة، بعضهم لا يؤمن على ذلك إذا دعا الخطيب لولاة الأمر، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، حكم قول تصدقت بعرضي لله، هل هو أثر ثابت؟ متى يقدر الشخص يقول هذا؟
طيب.
السؤال الثالث، هل الحسنات والسيئات في شهر شعبان تضاعف؟
طيب يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. فضيلة أم علي. أم علي من عمان.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة. عندي سؤالين، سؤال واحدة في تأخذ من دورة في شهر رمضان، يعني هي تجيها الدورة في العشر الأواخر وهي تقطعها ما تأتيها في شهر رمضان، يستوي
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا أصلي عند السجود أقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله مدى كلماته، هل هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا، مرحبا. فضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. فضل محمد.
قلبك شيخ. بس
اخفض التلفزيون لو سمحت، اسمعني من الهاتف يا محمد.
يا في علي. الو
يا محمد، اخفض التلفزيون على الاخر واسمعني من الهاتف، لا تسمعني من التلفزيون لو سمحت.
طيب هيك تمام،
تفضل.
في عندي حلفان يمين انا، وبدي صوم 3 ايام، بس هو الثلاث ايام لازم ورا بعض، او ما بقصر مثلا يوم او بعد ثاني يوم مثلا، ثالث يوم مثلا ارجع اكملهم.
انت عندك قدره على الكفاره بالمال؟
تمام. مثلا
يعني عندك 150 درهم 200 درهم؟
ايه.
طيب ابشر يا محمد. سؤال ثاني.
تمام سلامتك.
مرحبا اخوي. طيب ارجع لي الاسئله. بارك الله في الجميع. ابو مالك من مصر بارك الله فيه، يقول في هناك اشخاص يجتمعون فيتعاونون فيما بينهم فيما يسمى اصطلح عليه بجمعيه الموظفين، وهي ليست يعني المقصود بها فقط الموظفين، اسر، اصدقاء، زملاء عمل، يدفع كل واحد مثلا 1000 شهريا، ويكون تدفع على حسب الاشهر بقرعه مثلا معينه. يسأل عن حكم هذه الجمعية، ويسأل عن شركة تدير هذه الجمعية وتنظمها، ويكون هناك عقد بين الأفراد الجمعية وشيء من هذا القبيل، يقول بأنها تأخذ نسبة على هذه على إدارة الجمعية هذه، وأيضا ترتب غرامات على من يتأخر، فيقول هذه غرامة. أبو مالك من مصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي حكم هذه الجمعيات التي اصطلح عليها بأنها جمعية الموظفين، لأن أول من أنشأها مجموعة موظفين اتفقوا فيما بينهم على أن يدفع كل واحد منهم مبلغ شهري، وهذا المبلغ يجمع ويعطى حسب الترتيب، إما بالتراضي وإما بالقرعة، بمعنى يقولون أبو مالك الشهر الأول، أبو محمد الشهر الثاني، أبو عبد الله الشهر الثالث، وهكذا. جماهير أهل العلم من المعاصرين على أنها جائز، وهذه تدخل في باب التعاون على الخير والتعاون على البر، وهي أشبه بوديعة يودعها الإنسان عند صاحبه، يعني هي ليست قرض جر نفعا، لأن وجد من الفقهاء المعاصرين قال بأن هذه تعتبر تدخل، هي مسألة ربوية تدخل تحت قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، والواقع بأن هذا ليس إقراض وليس اقتراض، وإنما هذه مسألة قائمة على التعاون، وقائمة على ماذا؟ على يعني كأن الإنسان وضع أمانة عند صاحبه، وشهرية تكون بهذه الصورة. إذن الأمر الأول، الشركة أو الجمعية هذه جائزة في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين. المسألة الثانية فيما يتعلق بقضية إدارة شركة معينة لهذه الجمعية، من حيث الأصل يجوز، لأن هذه معاملات، ويجوز أن تديرها شركة على أن يأخذوا نسبة معينة من كل شخص من أشخاص الجمعية، فمثلا تفرض الجمعية 5% على كل فرد من الأفراد حتى تقوم بعملية التنظيم والترتيب، وأيضا إيصال المبلغ إلى يعني الشخص المشترك بهذه الجمعية. أما المسألة الثالثة وهي ترتيب غرامات، هذا محرم ولا يجوز، وهذا الغرامة تعتبر ربوية ولا يجوز الدخول فيها، ولذلك إذا قالوا من تأخر ترتب عليه غرامة مقدارها كذا وكذا على حسب أيام التأخر، هذه ربا ولا تجوز، ولا يجوز لهم أن يقيسوا أمرهم على ما يتعلق بالمصارف الآن الإسلامية التي ترتب غرامات على التأخير حتى ولو لم تدخل الشركة، أو مثل ما يصنع الآن تصنع المصارف الإسلامية يسمون الأموال المجنبة أو مثل حساب الخيرات، أيضا هذا لا يجوز. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة للجمعية لا حرج، لكن فرض غرامة على التأخير هذه تعتبر ربا ولا يجوز، وحتى لو قالت الشركة أنا ما أدخلها إلى حسابي، أو قالت مثلا هي من ضمن يعني النسبة العامة التي تأخذها من الأفراد، هذا لا يجوز وتنتهي، وهي ليست من الضرورات التي تتوقف عليها الحياة مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا يعني في الغالب أنه من باب قد يصل إلى الحاجة أحيانا، لكن من باب يعني الترفه أحيانا يريد الشخص أن ينال مبلغ معين كبير في شهر من أشهر لأمر معين، فلذلك تقولون لهذه الشركة تمتنع عن وضع مثل هذا الشرط. هناك ضمانات كثيرة تستطيع الشركة أن تفعلها بدل أن ترتب غرامات، مثل الاستقطاع الشهري الذي يكون من الراتب مباشرة مثلا، يعني الشركة تقوم بالاتفاق بطلب من المصرف بأن يستقطع مثل ما يسمون بين قوسين أوتوماتيكيا استقطاع شهري مبلغ اللي ضمن الجمعية، وبهذا تضمن الشركة هذه يعني سلامة الدفع. أبو مالك من مصر بارك الله فيه يسأل يقول يعني بالنسبة لهذه الشركة أيضا، هو أظن أعتقد أني أجبت عليه ما يتعلق ب نعم بالنسبة للانتظار إلى آخر شخص، عفوا هذه مسألة ثانية. يقول الشركة هذه لما ترتب الأسماء الشخص الأخير الذي يرضى بأن يكون أخير ستخفض له يعني النسبة، الجزء الذي يدفعه أو القسط الذي يدفعه سيكون أقل، وتقوم الشركة ب يعني تعويضه ب أو تقوم الشركة بالتعويض. أخي الفاضل بارك الله فيك، فيما يظهر لي أيضا هذه مسألة فيها فائدة دخلت في القرض الذي جرى نفعا، هذه تدخل هذه صورة واضحة للقرض الذي جرى نفعا، ولذلك لما يقال الشخص الذي سيكون آخر شخص في عملية القبض مثلا سيستفيد من هذا القرض، أصبح قرض ما أصبح هناك مساواة، لأن أصل القرض عقد إرفاق، أصل القرض عقد إرفاق بمعنى فيه إحسان وإرفاق وتفضل، ما يجوز أنه يتفضل أحد على الآخر أو ما يقال أنت ادفع كذا وفلان يدفع كذا، لذلك هذه أيضا من الأشياء التي تجعل الشركة غير جائزة بهذا الشرط. بارك الله فيك. أبو مالك يقول سبق أنني سألتك عن مسألة تمويل المصرف للسيارة، يقول نسيت شيء وهي أن التأخر أيضا يترتب عليه غرامة، إذا تأخر المتعامل بقسط مثلا رتبوا عليه غرامة. يا أبا مالك أنا سبق لي جواب، ما أدري معك ولا مع غيرك، وقبل قليل أجبت بأن المصارف الإسلامية لديها لجان فتوى وهيئات فتوى، ولذلك هم يقولون بأن المتعامل لو علم بأن المصرف يتجاوز عن قضية التأخر مثلا الشهر والشهرين والثلاثة ما حد سدد. طبيعة النفس البشرية تطمع في مثل هذا التساهل أو التسهيل مثلا، وهذا يترتب فيه خسائر فادحة على المصارف، لهذا أصدرت اللجان الشرعية والهيئات الشرعية فتوى بترتيب غرامة على المتأخر على القسط. في بعض المصارف يقول إذا تأخر شهر وضعوا عليه غرامة، في بعض المصارف يقول كل شهرين، إذا الشهر الأول يعطى فرصة ثانية، الشهر الثاني إذا ما سدد يرتب عليه غرامة. يقول هذه الغرامة هي عقوبة وليست هي ربوية، بدليل أنهم يأخذونها ويصرفونها للجمعيات الخيرية أو يضعونها في حساب يسمى الأموال المجنبة أو الحساب الخيرات مثلا، ويتخلصون منها بإعطائها الجمعيات، وهذه من جملة الأشياء المباحة لأنها هذه تسمى عقوبة، ما يكون فيها يعني ما تدخل على حساب المصرف، فلذلك إذا كان المصرف إسلامي لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا بارك الله فيها، طبعا أم أحمد انقطع اتصالها لكني فهمت سؤالها. أم أحمد تقول بأن زوجها طلقها الطلقة البائنة الأخيرة، وذلك في 8 جمادة الأولى، تقول أنا في 7 شعبان سأخرج من العدة. طبعا أردت أن أسأل أم أحمد كيف حسبتيها، انقطع الاتصال. يا أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي تحيض إذا طلقها زوجها فإن عدتها بالحيض، بالحيض وليس بالأشهر، وذلك لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء في القول الراجح من قول أهل العلم الحيض، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي عدد أقرائك. قال لفاطمة بنت قيس قال أمكثي عدد أقرائك. إذن دل هذا على أن فالمرأة إذا طلقها زوجها تعتد بثلاث حيض. أول حيضة تدخل عليها سواء كان في نفس اليوم أو ثاني يوم أو بعد 20 يوم مثلا أو بعد شهر هي الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة. إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت بانت بينونة صغرى إذا كان الطلاق رجعي، وإذا كان الطلاق بائن بينونة إذا كان بائن بينونة كبرى تكون تتعرض للخطاب ويجوز العقد عليها بعد اغتسالها من الحيضة الثالثة. أما إذا كانت المرأة لا تحيض من الآيسات، ها الآيسة ما تحيض بلغت سن اليأس، فإنها تعتد بثلاثة أشهر، تعتد بثلاثة أشهر، ويكون الشهر في مقابل الحيضة، كل شهر في مقابل حيضة، وذلك لقول الله عز وجل واللائي لم يحضن. ذكر الآيسات وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن 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 الآيسة تحيض تعتد بالأشهر. فمن أي الفريقين أنت يا أختي أم أحمد؟ هل أنت آيسة؟ لأنك أنت عجيب حسبتيها بالأشهر. إذا قلت نعم، نعم أنت آيسة، إذن أنت تعتدين بالأشهر، تحسبينها عندك جمادة الأولى وجمادة الثانية ورجب، رجب وكاملا، وعندك باقي 8 أيام اللي هي أنت تقولين من 8 جمادة الأولى، خلاص يكون بهذا في 7 شعبان. عندما تدخلين في يوم 8 شعبان تكونين قد خرجت من العدة. هذا على قول الجمهور. هناك قول آخر أختي الفاضلة، أن البائن بينونة كبرى، أن البائن بينونة كبرى تعتد بحيضة واحدة، لكن يظهر والله أعلم بأن هذا ليس عليه العمل في البلاد الإسلامية، إلا يكون فتوى مثلا أنها تعتد بحيضة واحدة. وعلى هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة قالوا بأنها تعتد بحيضة. لماذا؟ لأنها هي المطلوب استبراء الرحم، وهي أصلا ليس لزوجها مطمع في أنه يعود إليها، ها؟ لقول الله تعالى فإن طلقها نعم قال فإن طلقها من نعم قال حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى ينكحها يتزوجها زواج شرعي، زواج رغبة وليس زواج تحليل. فلذلك أخت الفاضل هذا قول، لكن عموما أنت مدام أنك أخذت بالأشهر لكونك آيسة نعم، أما انتبهي إذا كنت تحيضين عدتك 3 أشهر. في بعض النساء عدتها بالحيض ما تمكث إلا شهرين، وبعضهن شهر ونصف أحيانا، وفي نساء وجد في السابق أن عدتها شهر، وحسبت هذه يعني حسبها العلماء عدتها شهر وخرجت من ذمة زوجها. أم عالية من اليمن بارك الله فيها تقول امرأة تدفع الزكاة في شهر رمضان، تقول هناك من أهلها من طلب منها الزكاة، تقول بسبب أن عندهم زواج، تقول أعطت جزء من هذا المبلغ، تقول هل هذه تحسب من الزكاة؟ أختي أم عالية من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يجوز تعجيلها في قول كافة أهل العلم، واختلفوا في المدة، والراجح بأنه إلى 2 سنين، فيجوز للشخص أن يقدم زكاة ماله 2 سنين، يعني 2 سنين القادمتين. وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس قدمها 2 سنين، فيجوز يا أختي الفاضلة ما دام أن هناك حاجة وضرورة، أو كان يعني مثل مسألة الزواج وليس عنده القدرة على دفع المهر أو تكاليف الزواج وهو فقير أو مسكين، جاز لك أن تقدمي الزكاة. السؤال، هل أنت أو اللي سألت عنها قدمت الزكاة بنية الزكاة ولا قالت هذا تبرع؟ فإذا قالت هذا تبرع ما كان هذا ليس من الزكاة. إذا قالت أنا سأدفع لكم وتبرعت مثلا، ها مثل إرفادة في الزواج والعطية مثلا أو المساعدة، هذا لا يدخل في الزكاة. أما إذا نوت بقلبها بأن هذا المبلغ من الزكاة وقدمته على شهر رمضان يكون من الزكاة، إذا تحسب الزكاة في شهر رمضان مخصوم منها هذا المبلغ الذي دفعته. واضح؟ بارك الله فيك يا أم عالية. أم عالية تقول يعني مثلا لما أعطي الزكاة مثلا لخالي مثلا أو خال مثلا من أخوالي، هل يعني أعطيه المبلغ أسلم المبلغ ولا أشتري له مثلا أغراض وكذا وأعطيه مصروف الأهل؟ تقول لي أن بعض الناس لما نعطيه الزكاة ما يصرف على أهله ولا يأتي لهم به يعني الأشياء التي يحتاجونها. أم عالية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمزكي إذا أخرج زكاة ماله يعطيها نقدا ويملكها الفقير، وذلك لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء الآية. قال العلماء اللام هنا للتمليك، ولا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن يحول مال الزكاة إلى أعيان مثلا. لماذا؟ لأن الفقير أدرى بحاله، فالفقير قد لا يرى بأن هذه الأغراض ضرورية بالنسبة له، قد يكون عنده ديون يريد أن يسددها، قد يكون عنده فواتير استهلاكية يريد أن يسددها حتى لا يقطع عليه الكهرباء مثلا أو الماء، قد يكون عنده أشياء ضرورية أخرى مثلا. فبعض الناس للأسف الشديد الآن يعني بزكاته بهذه الطريقة حينما يتصرف في الزكاة يجبر الفقير على أن يأخذ الشيء الذي يريده هو، وهذا غلط ولذلك يملك. لكن أحيانا مثل ما ذكرتي أنت بعض الفقراء والمساكين لديهم بين قوسين سفه مالي. كيف سفه مالي؟ ما يحسن التدبير، يعني لما تعطينا الزكاة يبذر ويسرف، قد تسرق منه وممكن يخدع وينصب عليه مثلا، أو والعياذ بالله يستخدمه في المحرمات كشرب المسكرات أو ما في حكم المسكرات مثلا، هذا ما يعطى منه، ما يقبض المال. طيب ما العمل؟ العمل أني أنا أقيم شخص أنيبه وأوكله، أقول هذه الزكاة لفلان ابن فلان، أنت زرهم وشوف ما هي الضروريات وما هي الحاجيات وما هي الأشياء التي يحتاجونها الآن، ويكون أنت أخرجت الزكاة من ذمتك ووكلت شخص يقوم على مصلحة هذه الأسرة التي مثل ما ذكرت بأن هذا الرجل لا يأتي بالأغراض ولا بالحاجيات ولا بالضروريات، فالحمد لله يكون هذا حل. ممكن تقيمين أخت من أخواتك أو أخ من إخوانك أو قريب مثلا، تقولين هذه لخالي المبلغ هذا، لا تعطيه نقود، شوف إيش الذي يحتاجونه الآن، والحمد لله تكونين بهذا قد جمعت بين المصلحتين. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للدعاء بعد خطبة الجمعة، يقول بعض الناس استنكر الدعاء لولاة الأمر وبعضهم لا يؤمن على ذلك. علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول العلماء من علامة السني الدعاء لولاة الأمور والنصيحة لهم، ولذلك منذ قديم الزمان وأهل السنة والجماعة يدعون لولاة الأمر على أعواد المنابر، يدعون لهم بالصلاح وبالهداية وبالتوفيق وبصلاح البطانة، وما في أجمل من هذا. ومن يستنكر ذلك فهو من أهل الأهواء، نص العلماء على ذلك، لأن الخوارج كانوا ينكرون الدعاء لولاة الأمر على المنابر، وبعضهم إذا دعي له لا يؤمن مثل ما ذكرت، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، يعني لولي الأمر. وكذلك قال الفضيل بن عياض وهو من أئمة السلف، يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. وما يضر هؤلاء حينما يدعو الخطيب ويؤمن الناس بالصلاح لولي الأمر؟ ماذا يريدون؟ أليس الناس يريدون الخير لولاة الأمر؟ إذا صلح ولاة الأمر وإذا يعني وفقهم الله وأرشدهم، صلاح للأمة، صلاح للأمة، يعني أين عقول هؤلاء؟ فالنص والعقل يتفقان في قضية مشروعية الدعاء لولاة الأمر على أعواد المنابر، وهذه علامة يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. لهذا على الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا، ولا يجوز لهم أن يأخذوا مثل هذه الأهواء ويتشربونها، وإنما ينظرون فيما قاله أهل السنة والجماعة. ولهذا كانت علامة فارقة حينما يدعون لولاة الأمر ويدعو لهم بالصلاح والهداية والتوفيق والرشد وصلاح البطانة، وأن الله جعل جل وعلا يجعلهم رحماء على أمتهم. ما في أجمل من هذا؟ يعني كيف الآن؟ أين عقول هؤلاء؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم قول الشخص تصدقت بعرضي لله، وهل هذا يعني هو شيء مرفوع؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي قول أو عبارة تصدقت بعرضي لله عز وجل هذه مأثورة عن بعض السلف، وهي تدل على سلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وعلى شفافية أيضا أرواحهم، وعلى أنهم لا يعني لم ينظروا إلى الدنيا كما نظر إليها أهل الدنيا، وإنما نفوسهم سماوية وأرواحهم علوية. ولذلك يقولون حتى لو حصل أن أحدا اغتابنا أو طعن فينا فإننا جعلناه احتسبناه لله عز وجل. هذا هو المعنى، ليس في طبعا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا مروي عن بعض السلف يقول تصدقت بعرضي لله، بمعنى أن من اغتابني أو طعن في أو قال في البهتان فأنا أحتسبها عند الله عز وجل وأرجو أن تكون صدقة لي. ولذلك يوم القيامة الناس في واقع الأمر كثير من الناس يفرحون بأشياء كثيرة يعني اعتدي عليهم فيها في الدنيا فيجدون حسنات عند الله عز وجل. الأموال إذا شخص يعني سرق منه ولا أخذت يعني بغير وجه حق مثلا تأتي حسنات يوم القيامة. كذلك عرض الإنسان يأتي يوم القيامة، بعض الناس مفلس وهذا الذي يعني وجهت إليه الغيبة يأتي ميزان حسناته امتلأ بفضل الله عز وجل. ولذلك ما يعني يمكن أن يقول مثل هذا الكلام إلا إنسان همته عالية، لأن النفس البشرية يصعب عليها أن ترضى بالغيبة أو ترضى بالبهتان أو ترضى بأحد يتكلم في عرضه، صعب. يعني ما يقوى على هذا إلا إنسان فعلا وصل من الرقي والشفافية الشيء العظيم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. علي من عمان يسأل يقول: هل الحسنات والسيئات تضاعف في شهر شعبان؟ علي بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة وهي أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بحالها، ومضاعفة الحسنات من حيث الكمية تحتاج إلى دليل، لا بد من دليل. حينما يقول شخص الحسنة التي فعلتها في شعبان بمئة ألف حسنة، نقول أين الدليل؟ ما عندنا دليل. لكن من حيث الكيفية نص العلماء على أن الحسنات تضاعف من حيث الكيفية في الأزمان الشريفة وفي الأماكن الشريفة مثلا وشيء من هذا القبيل. ولهذا الحسنات في شهر رمضان تختلف عن الحسنات في غير شهر رمضان، مع أن هناك مضاعف الحسنات في كل يعني طول الزمان. الحسنة بعشر أمثال تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن في المواسم مثلا في شهر رمضان في عشر ذي الحجة مثلا تضاعف من حيث الكيفية، يعني تثقل، وقد تكون هذه الكيفية لا يعني عد لها ولا حصر، ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله فيك، فما أحفظ نص على أن الحسنات في شهر شعبان تضاعف عددا، لكن الذي يظهر أنها تضاعف من حيث الكيفية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد شهر شعبان بالصيام فكان يصومه أو أغلبه عليه الصلاة والسلام. أم علي من عمان تقول: امرأة يعني دورتها تأتي في العشر الأخير من رمضان وهي تريد أن تكمل صيامها وقيامها وشيء من هذا القبيل، ممكن تقطع الدورة؟ أم علي من عمان بارك الله فيك، الجواب نعم ممكن، بشرط أنه ما يترتب عليها ضرر ولا يحصل عندها لخبطة في الدورة مثلا. فهي إذا كانت جربت هذا الشيء واثقة من نفسها وحابة أنها تكمل، نص العلماء على جواز تعاطي المرأة دواء يقطع الدورة مثلا أو يرفعها وتكمل عبادتها مثل الحج ومثل شهر رمضان، ما دام أنه لا يترتب على ذلك ضرر. ولو سألتيني ما هو الأفضل، الأفضل أنك ما تفعلين هذا الشيء، هذا الأفضل أنك ما تفعلين هذا الشيء، لأن الله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم. ولا تعتقدين يا أم علي أن المرأة اللي تحيض في رمضان أن أجرها ينقص. بعض النساء يعني ينتابهن هذا الشعور أن المرأة في رمضان إذا جتها الدورة الشهرية نقص أجرها، غير صحيح، غير صحيح. بل هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهذا عذر شرعي ولله الحمد. وشهر رمضان لا يتوقف عن الامتناع عن الطعام والشراب وبقية المفطرات. المرأة الحائض في شهر رمضان تدعو الله عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا بأن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن تقرأ القرآن من دون لمس للمصحف، تقرأ القرآن من دون لمس وتكمل ختمتها ولله الحمد والمنة. قيام المرأة في رمضان بخدمة زوجها وأولادها وبيتها هذه عبادة، لما توفر لهم يعني يجي الزوج ويجي الأولاد ويجدون ما شاء الله اللهم بارك السفرة جاهزة، من وراء هذه السفرة؟ أم العيال اجتهدت وتعبت، هذه لها أجر وثواب عظيم. وهي في المطبخ وهي في بيتها تذكر الله، هذا الذكر عظيم يضاعف، لأنه ليس من شروط صحة الذكر والدعاء الطهارة، لا، الطهارة للصلاة، والصيام ممنوعة منه المرأة الحائض. فلذلك يعني هذه المسألة مهمة، أحببت أني أستطرد لها حتى أزيح بعض الفهم المغلوط عند بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا اللي يعتقدن بأن الأجر ينقص إذا جاءتها الدورة الشهرية. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سمعت الجواب؟
لا، أنا شيخ عارفة أنا يائسة من المحيط.
أنت يائسة؟
وعارفة عدتي العدة من 8 جمادي الأولى إلى 7 شعبان.
طيب.
الزوج لم يثبت الطلاق في المحكمة.
إيه.
وأخذ يماطل هروبا من دفع المهر. المؤخر يعني.
أها.
اليوم أراد تثبيت الطلاق في المحكمة. سأله القاضي كم طلقتها؟ قال طلقة واحدة، لم يقل ثلاثة. قال له القاضي راجعها ثم طلقها وتبتدي العدة من اليوم 4 شعبان، والبينون الكبرى يا شيخ انت عارف ان ليس فيها رجوع.
نعم.
وانا اريد الذهاب الى العمرة يوم الثلاثاء القادم. هذا السؤال الاول، فماذا فعلت؟
طيب انت رفعت الدعوة عليه ببيان كذبه؟
لا ما رفعت الدعوة. طيب. اليوم بس تثبيت.
اليوم حصل يعني هذا. نعم. طيب.
اليوم حصل تثبيت الطلاق في المحكمة.
طيب.
وأنا خجزت في العمرة والسفر يكون يوم الثلاثاء القادم.
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، ما معنى أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. أم آمنة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا زوج ابنتي مريض بالفصام، وتأتي إليه حالات يعني هيجان. في حالة من هذه الحالات طلق ابنتي طلقتين في جلسة واحدة، وعندما عاد إلى وعيه قالت له ابنتي أنك طلقتني، فقال لها أنا لا أذكر هذا. والآن هو تعالج وتماثل للشفاء، فأنا لا أريد أن أعيد ابنتي إليه، ولكنه يلح على هذا. المهم هو أراد أن يعيد زوجته، فقلت له أن يقول لها راجعتك فقط، فهل هذا جائز؟
طيب يا أم،
هي الآن يعني منذ 3 أيام عادت إليه وقال لها هاي الكلمة.
وهذا أول طلاق يصدر منه؟
أول طلاق، وهو في حالة يعني ليس في وعيه.
وأنت تصدقين أنه كان في غير وعيه؟
هو يعني منذ فترة هو يعني أحواله غير طبيعية، لم تكن طبيعية أحواله.
نعم.
يتصرف يعني تصرفات غريبة، يعني تصرفات حتى وصلت إلى القتل، إلى أذية من حوله.
الله المستعان. طيب أبشر يا مان.
ولكن
أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ. أنا بالنسبة لزكاة المال أريد أن أعطيها لابنتي الغارمة، مع العلم أنها موظفة وزوجها موظف ولديهما أطفال، ولكن وعليها ديون، ولكن تؤدي ديونها بصعوبة. فأردت أن أعطيها الزكاة، فهل هذا يجوز؟
تعال يا أمامنا.
وكم هو نصاب الذهب؟ يعني كم هو نصاب الذهب حتى أخرج وكيف أحسبه؟
أبشري يا أمامنا.
السؤال الثالث يا شيخ لو تكرمت.
تفضلي.
كنا في بيت أقرباء لنا، وقامت وأذن أذان المغرب، فقام الرجال يصلون صلاة الجماعة، فأردنا نحن النساء أن نصلي من ورائهم، فأنا لاستعجالي في الدخول إلى الصلاة لم أقل تكبيرة الإحرام، فدخلت في الصلاة رأسا بعدهم، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟
يعني كيف دخلت من دون تكبير؟ يعني وضعت يدك وقلت الفاتحة
من دون تكبير؟ هم نعم بالضبط، هم دخلوا بالصلاة قبلي، يعني خبت أنه لا تذهب علي الصلاة، فاستعجلت وراءهم ورأسا دخلت في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام.
واضح يا أمام.
فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟
تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا جزيلا يا شيخ، بارك الله فيك. مرحبا.
تفضل يا طلال.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي جرح في ركبتي، ويوم أجلس بين السجدتين يطلع شوية دم منه، يعني فتح شوية فيطلع دم بحجم يعني رأس القلم شوي أكبر، نقطة أو نقطتين.
أي.
فهل أصلي على كرسي؟ يعني أنا أقدر يعني أقوى على الجلوس والسجود، لكن المشكلة مشكلة الدم.
طيب ما وضعت الضمادة؟ ضمادة؟
لا ما وضعت.
ليش؟
والله أنا مخلينا كذا يعني مفتوح علشان على أساس يجف أسرع.
طيب يا طلال.
وعندي بعد سؤال شيخ.
أيوة.
إذا أصلي على كرسي هل أسجد على الأرض وبعدين بين السجدتين أقوم وأجلس على الكرسي وبعدين أرجع أسجد على الأرض؟ لأنه يوم أسجد ما يطلع شيء
إن شاء الله.
زين، ويا شيخ يا ليت لو تقدر يعني تقدم الجواب على سؤالي، لأن يعني صلاة المغرب بعد شوي ومحتار كيف أصلي.
لا لا وين بالمغرب باقي، الله يهديك يا طلال. أنت وين في دبي؟
يعني بعد ساعة تقريبا.
إيه تو الوقت. أنت صليت العصر؟
والله العصر بعد ما صليت.
بعد يمديك إن شاء الله، بس طيب يعني بالنسبة لسؤالك ليس ضرورة على أساس أن نعطي الآخرين، إن شاء الله بجاوبك في وقت طيب. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله فيك. أي طيب، أم علي من عمان بارك الله فيها تقول أنا في السجود أقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد الكلمة، تقول ما حكم ذلك؟ يجوز، جائز يا أم علي تقولين هذا الذكر. والأفضل أخت الفاضل أن تلتزمي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا طبعا هذا بعد سبحان ربي الأعلى، بعد سبحان ربي تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا طبعا ذكرت مسألة طلاق زوجها لها، قالت بأن هذا الطلاق بائن بينونة كبرى وماطل في قضية توثيق الطلاق، تقول اليوم قال للقاضي بأنه طلق طلقة واحد والواقع بأنه طلق ثلاث طلقات، تقول أنا أريد الذهاب إلى العمرة يوم الثلاثاء القادم، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا قال للقاضي أني طلقت الطلقة طلقة يقصد الطلقة الثالثة والقاضي أخطأ وقال يعني يعتقد بأن الطلاق رجعي، يرجع زوجك إلى القاضي ويخبره بهذا ويقول لا أنا طلقت طلقتين سابقا، ولأن القاضي أفتاه على ما سمع، لهذا يجب على زوجك ويحرم عليه كتمان هذا الأمر، وإذا أبى يجب عليك أنت وجوبا أن ترفعي دعوى إلى القاضي وأن تبيني كذب زوجك، لأن الآن كيف يعيش معك زوجك؟ يعيش بالحرام، أنت لست زوجة له، أنت حرمت عليه، ولا يجوز له أن يراجعك حتى تنكحين زوجا آخر نكاح شرعي وليس نكاح تحليل، فيموت أو يطلق من دون مواطأة من دون اتفاق. فأنت بارك الله فيك نبه زوجك قولي له اتق الله واذهب وقل للقاضي هذا الكلام بأنك نسيت طلقتين سابقتين، إذا والله أصر أنت تقومين برفع دعوة. بالنسبة لسفرك لا حرج، تسافرين، أنت مطلقة ولست في ذمته، ويجوز للمرأة المطلقة أن تسافر إلى الحج أو إلى العمرة على خلاف المحادة. المحادة لا، ما تسافر ما دام أنك حجزتي والآن لا تستطيعين أنك تتراجعين عن الحجز، ولو تراجعتي ترتب عليك خسائر، ممكن بارك الله فيك أن تسافري إلى العمرة. أم أحمد من ليبيا تسأل تقول: ما معنى حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أصدق مثال على هذه القاعدة ما أنت فيه. فالقاضي الآن حكم بما سمع، فهو أخبر زوجك بأن هذا طلاق رجعي، يروح يراجعك على ضوء ما سمع. لكن في أصل الأمر أنت محرمة عليه، ما يحق لزوجك أن يراجعك. ولذلك إذا القاضي البينات التي عنده حكم على ضوئها، والخصم أو الخصوم يعلمون بأنهم خدعوا أو شيء، هذا لا يعني بأن الشيء ينقلب من كوني حراما إلى كوني حلالا. يعني الآن لما حكم القاضي بمراجعتك، ما يكون الأمر على ما حكم أنك خلاص أصبحت زوجة ممكن يراجعك، لا، أنت محرم عليه. فحكم الحاكم هذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا في نفس الأمر، في نفس الأمر، إلا أن يكون القاضي مثلا درس قضية الطلاق الأول والطلاق الثاني ما أوقعه. يوجد بعض القضاة له اختيار، يقول أنا ما أرى الطلاق في البدعي مثلا، اللي يكون في الحيض، في النفاس، في كذا، طهر مسها فيه، ممكن. أو مثلا قال له بأني في الطلاق الأول كنت غضبان غضب شديد، ما أعرف يميني من شمالي، ها، ممكن. أما إذا قال لا هو كذب على القاضي، فهذا ما يحل الحرام ولا يحرم الحل. هذا هو المعنى. أم آمنة من العراق، تسمحي لي يعني تكرما، عندك أسئلة مهمة سأجيب الأخ طلال من دبي وأرجع لك إن شاء الله أجيب على ما تبقى، لأنه هو الآن في حاجة. يا طلال بارك الله فيك، بالنسبة للدم اليسير الذي يخرج مثل رأس القلم من ركبتك المجروحة لا يضر صلاتك، لكن الواجب عليك أنك ما تدخل الصلاة وأنت تعلم بأن هذا الجرح سينزف. ضع كمادة، ضع يعني ضمادة، ضع أي شيء ممكن أن يمنع نزول الدم بارك الله فيك. وبالنسبة لصلاتك على الكرسي بين السجدتين، يعني تقول بأن تسجد على الأرض ثم تجلس على الكرسي أو في التشهد، ما دام أنه يضر ركبتيك ولا تستطيع أن تضمد الركبة، لأنك تقول لأن الجرح يحتاج إلى أن يجف مثلا، وهذه وصية الطبيب، ما في حرج في ذلك بارك الله فيك يا طلال. أم آمنة من العراق تقول بأن زوج ابنتها لديه انفصام في الشخصية وفي حالة هيجان، قال لابنتها أنت طالق مرتين، وتقول في جلسة واحدة، وبعدين عاد إلى وعيه وصحته، وكان يقول أنا ما أذكر، وكان يعني الآن يتعالج. يقول أنا لا، تقول لأم آمنة أنا لا أريد أن ترجع ابنتي إليه، لكن يعني حصل الآن اتفاق ورضا وأرادت أن ترجع إليه. فقلت له قل لابنتي راجعتك وتم. أختي أم آمنة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طلاق في إغلاق، والمعنى أن الإنسان الذي يغلق عليه كأن يكون مسحور، أو يكون لديه مرض نفسي، ما يعني يأتي مثل حالة زوج ابنتك، حالة هيجان، ولما يهدأ يقول أبدا أنا ما قلت هذا الشيء. وهذه نوعية أو أمراض يبتلى بها بعض الناس لدرجة ممكن أنه كما ذكرت أنت ممكن يقتل، وأنت ذكرت هذا الشيء. ولذلك فيما يظهر على ضوء ما ذكرت، وهذا الرجل صادق ويقسم بالله العظيم أنه ما قال هذا الشيء ولا يتذكره، ما يقع الطلاق، وليس هناك حاجة إلى أن تقولي له مثلا قل راجعتك مثلا، ما يكون طلاق ولا يحسب بارك الله فيك. سامحيني أم آمنة، باقي لك سؤالين إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب عليها. وأيضا عندي من محمد من أبو ظبي، سامحني محمد باختصار يا محمد، سامحني أنا قفزت سؤالك. أنت عليك إطعام 10 مساكين وليس الصيام. الصيام متى تلجأ إليه؟ عندما لا يكون عندك قدرة مالية وتصوم 3 أيام متفرقات، يجوز أسبوع هذا يوم، أسبوع الثاني يوم، أسبوع الثالث يوم، ما في بأس. لكن ما دام عندك قدرة مالية يجب عليك أنك تلجأ إلى إطعام 10 مساكين ومر الهلال الأحمر أو الجمعية، يساعدونك في هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.